إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف ونعني به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته أصول في التفسير، قال رحمه الله تعالى: المشتهرون بالتفسير من التابعين. بعدما ذكر رحمه الله تعالى الفصل السابق والذي عنوان له بقوله المشتهرون بالتفسير من الصحابة، عرج إلى هذا الفصل وهو على منواله، إلا أنه يتعلق بتفسير التابعين، فقال: المشتهرون بالتفسير من التابعين. وهذه إشارة لما صرح به سلفا رحمه الله تعالى عندما ذكر وبين ما هي أحسن الطرق التي يفسر به القرآن، فذكر أنها تقوم على أربعة مراحل. أول ما يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم تظفر على شيء فعليك بالسنة، فإن لم تستطع أن تهتدي لها سبيلا فعليك بتفسير الصحابة، فإن لم تستطع لا على هذا ولا على ذاك فلا أقل يا عبد الله إلا أن تبحث عن تفسير التابعين. وهذه تعتبر من أحسن طرق التفسير، أنك تنتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة التابعين. فكان من المؤلف رحمه الله تعالى أن يعطيك إشارة إلى بعض التابعين الذين ممن لهم السبق في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وهل معنى ذلك عندما نقول أن تفسير التابعين من أحسن طرق التفسير، هل معنى ذلك أنهم حجة؟ هل معنى ذلك أنهم حجة يحتج بهم؟ الصحيح لا. ولهذا قال شعبة رحمه الله تعالى بأن أقوال التابعين ليس بحجة في الفروع، فكيف يكون حجة في التفسير؟ هكذا قال رحمه الله تعالى، قال بأن تفسير التابعين، يعني وش عقب على مسألة الفروع، قال: إذا كان أقوال الفقهاء أو أقوال التابعين ليس بحجة في الفروع فكيف يكون حجة في التفسير؟ وهذا صحيح، أي لا يمكن أن يكون حجة في التفسير. إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر مسألة متعقبا على قول شعبة، قال: إلا إذا اتفقوا على تفسير آية. كأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن التابعين إذا أجمعوا على تفسير آية فحين يكون هذا التفسير منهم حجة، لا ينازع ولا يخاصمهم فيها أحد. هكذا قال رحمه الله تعالى عندما ذكر أثر شعبة في أن تفسير التابعين ليس بحجة، إلا أنه رحمه الله تعالى قال: إلا إذا اتفقوا أو أجمعوا على تفسير آية فحينها يكون تفسيرهم حجة. لكن تأتي مسألة، وهذه أشار إليها بعض العلماء، قال: تنزلا على قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أقوال التابعين إذا اجتمعت على تفسير آية يكون هذا التفسير منهم حجة، بقي مسألة: هل هذا حاصل؟ هل هذا واقع؟ هل عندنا آية يمكن أن نقول التابعين قد أجمعوا عليها؟ هذا محل إشكال، لأن من العلماء ما يقول: ما ظفرنا إلى الآن على آية تم التابعين أجمعوا عليهم، فمسألة نظرية. لكن القول كما قال شيخ الإسلام: إذا عثرنا لأن التابعين كلمتهم قد تواترت على تفسير آية على نحو معين، فالقول قولهم. أما إذا اختلفوا فلا يكون قولهم حجة، وإنما يأتي الدليل فيرجح هذا عن ذا. فهذا ما يتعلق بأمر التابعين، إلا أن تفسيرهم مقدم على غيرهم، فتفسير التابعين أفضل ممن جاء بعدهم، لأن تفسيرهم تمتع بعدة مزايا. تفسير التابعين تمتع بعدة مزايا لم توجد في من جاء بعدهم. من هذه المزايا الذي تمتع به تفسير التابعين: أولا سلامة المعتقد، سلامة المعتقد، ولهذا كان تفسيرهم معتمد في باب الاعتقاد، تفسيرهم معتمد في باب الاعتقاد. وأيضا كذلك مما يذكر أن تفسيرهم مما ينظر فيه أنه اشتمل على ألفاظ قليلة ويحتوي على معان كثيرة، وتمر معنا قال عكرمة قال قتادة، تجد أن تفسيره ما يتعدى سوى كلمات، كلمات يبينون فيه معنى آية، فتجد أن تفسيرهم عبارة عن كلمات قليلة إلا أنه احتوى على معان عظيمة. وأيضا ثالثا أنهم كذلك يعتمدون في تفسيرهم على اللغة، يعتمدون على تفسيرهم في اللغة بخلاف غيرهم، بخلاف غيرهم. فهذه مزايا تمتع بها تفسير التابعين وهي أفضل من غيرهم. قال رحمه الله تعالى: المشتهرون بالتفسير من التابعين. قال: اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم أهل مكة وهم أتباع ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه استقر به الحال في مكة وجلس للتعليم، وجلس للتعليم، فكون نخبة من طلاب العلم ممن أخذوا التفسير عنه ثم بثوه هنا وهنالك. قال: وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح. وهذا ليس من باب الحصر وإنما من باب التمثيل، وإلا كذلك من أتباع ابن مسعود من طلابه في باب التفسير سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وهكذا طاووس بن كيسان اليماني وهو كذلك من طلاب ابن عباس، وهم جماعة. قال رحمه الله تعالى: أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب. كذلك في المدينة اشتهر بالتفسير أبي بن كعب، فكان يدرس وكان يفسر، ولهذا كون نخبة من طلاب العلم أخذوا التفسير من عنده. قال: وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي. ومن هؤلاء من أخذ التفسير مباشرة عن أبي، ومنهم من أخذه بواسطة. قال رحمه الله تعالى: أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود. وقد مر معنا في ترجمة عبد الله بن مسعود كيف أن الحال قد استقر به في أرض العراق، وهناك درس وكون كذلك جماعة من تلاميذه من أهل الكوفة خاصة أخذوا العلم عنه، بل حتى تأثروا في مسلكه، فكان ابن عباس ممن يعرف أنه يجتهد بالرأي، فكان من طلابه من اشتهر كذلك برأيه. قال: وهم أتباع ابن مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي، وهكذا الأسود بن يزيد، وهكذا الحسن البصري، كل هؤلاء يعتبرون من طلاب ابن مسعود. قال: فلنترجم حياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة. وكما سبق أن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر العنوان العام ثم يعرج على بعض الأمثلة، فهنا مثل باثنين ممن اشتهروا بالتفسير من التابعين مجاهد وقتادة. قال رحمه الله تعالى: مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، وكنيته أبو الحجاج. ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وهذا يدلك على جلالته، على جلالته رحمه الله تعالى، إذ أنه قرأ القرآن بل وفسر القرآن من أوله إلى آخره عند ابن عباس، يسأله عند كل آية ويوقفه عند كل آية، بل حتى في بعض الوقت قد يسأله متى أنزلت وكيف أنزلت، فكان يستفصل معه حول الآيات وما يتعلق بأسباب النزول، فكان على علم عظيم، على علم عظيم أوتيه هذا الرجل من ملازمته لابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، أي يكفيك، يكفيك ويغنيك عن غيره، إذا ظفرت بتفسير مجاهد رحمه الله تعالى التفسير الذي يتصل بإسناد صحيح إليه فحسبك بهذا التفسير، فإنه يغنيك عن غيره، لأن مجاهد إنما أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وهذا يدلك على جلالته وعلى حجته عند السلف. قال: وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته، في آخر ترجمته، وهذا في كتاب الميزان، ذكر هذا في كتاب الميزان، قال: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، وهذا بالاتفاق، أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، إذ أنه ممن أخذ العلم الوفير عن ابن عباس وكان حجة رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال: توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة رحمه الله رحمة واسعة. فهذا ما يذكر عن مجاهد رحمه الله تعالى وعن مقامه وعن رسوخ قدمه في باب التفسير، إلا أنه كعادة البشر تؤخذ عليه أشياء وتنتقد عليه أشياء، فمما أخذ عليه رحمه الله تعالى ما يتعلق بالرواية عن أهل الكتاب والأخذ عن الإسرائيليات، وقد مضى ذلك أكثر من مقام أن هذه ليس تهمة دائما، كل من رأيناه يعني يأخذ من أهل الكتاب يطعن أو يغمز في علمه، لا ليس كذلك، فمجاهد رحمه الله تعالى إن أخذ فإنه يأخذ بالقدر اليسير والنزر اليسير الذي لا يؤثر، وكذلك هو يأخذ مما ليس من أهل الكتاب مما يؤثر في عقيدتنا، فجاءت الأحاديث الصريحة من نبينا على جواز التحديث عنهم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فهذا إن شاء الله مما كما مر ذلك معنا في حق ابن عباس رضي الله تعالى عنه، في أنه كيف يحدث عن بني إسرائيل، فيقال أنه حدث عنهم فيما ليس فيه اعتقاد، وإنما كان يأخذ عنهم في باب الأخبار وفي باب القصص، في باب الأخبار وفي باب القصص، وهذا لا يؤثر في حق الناقل. وهكذا مجاهد رحمه الله تعالى. وأيضا مما أخذ عن مجاهد أنه أحيانا يسترسل في الاجتهاد، أحيانا يسترسل في الاجتهاد، أي يجتهد في تفسير آية، وهنا مكمن الخطأ، وهنا مكمن الخطأ، لأن اجتهاده أحيانا يوفق، أحيانا يوفق إليه، وأحيانا ينتقد هذا عليه. ويكفيك إشارة إلى هذه الآيات التي انتقدها العلماء عليك في كما في تفسيره لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهكذا في تفسير قوله تعالى: وسوف يبعث عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، في تفسيره للمقام المحمود له تفسير انتقد هذا عليه لأنه من تفسيره الاجتهادي، لكنه أخطأ رحمه الله تعالى وانتقد ذلك عليه. قال رحمه الله تعالى: قتادة، أي هذه الشخصية الثانية من التابعين مما اشتهر بالتفسير. قال: هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمه أي أعمى، سبحان الله، إمام في العلم وإمام في التفسير وقد ولد أعمى كفيف البصر رحمه الله. قال: ولد أكمه أي أعمى سنة 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، وهذا الذي أعانه في طلب العلم. قال: حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. انظر لقوة الحفظ، ما طلب يوما من الدهر من شيخ من مشائخه أن يعيد له مسألة أو رواية أو خبر يكفيه المرة الأولى، متى ما سمع شيئا ما سرعان ما يحفظه. وأيضا كذلك ليس فقط حفظ بل كذلك إدراك، قال: وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي، إدراك الفهم، فكان أوتي سبحانه رحمه الله تعالى قوة في الحفظ وقوة في الإدراك. قال رحمه الله تعالى: وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره، أي امتداحا يمتدحه رحمه الله تعالى، فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قلما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل. أي يقول رحمه الله تعالى أنك قلما قد بالكاد أن تجد من يتقدم عليه في باب التفسير، أما ينافس نعم قد تجد من ينافسه، لكن يتقدم عليه هذا قل من يتقدم عليه في هذا الباب. وهذه شهادة من الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فضيلة هذا الرجل ورسوخ قدمه في باب التفسير. قال: وقال هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه، وتوفي في واسط سنة 1750 عن 56 سنة رحمه الله تعالى. وأيضا هو كذلك يخبر عن نفسه ومقدار علمه بكتاب الله عز وجل ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح أنه قال عن نفسه: ما في القرآن آية، ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، أي ما من آية من كتاب الله إلا ولي فيها سلف ولي فيها سماع من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فدل ذلك على إلمامه بكتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه نماذج أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي دلالة على ما يتعلق بعظيم فقه التابعين رحمه الله تعالى كتاب الله. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.